أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والبرهان لا يوجب عليه إلا جفاء، لأنه طور لا يصل إليه إلا من اهتداه، ولا يجده عيانا إلا من زكى نفسه واقتدى. جيد، هؤلاء يعتقدون بأن هناك مجموعة من الحقائق، هذه الحقائق لا يمكن الوقوف عليها لا من خلال الحواس الظاهرية ولا من خلال القوى الجزئية والكلية التي ترتبط بعالم المفاهيم، لأن الحس له دائرة يستطيع أن يقف عليها، وما هو خارج الحس لا يمكن للحواس أن تقف عليه. وهذا ما قرأتموه في الإشارات والتنبيهات، أن الإنسان لم يرزق قوة حسية تستطيع أن تدرك من خلال تلك القوة الجوهر. فالجواهر مع أنها أمور مادية ومرتبطة بعالم المادة، ولكنه يمكن الوقوف عليها حسا أو لا يمكن، لا يمكن الوقوف عليها. لماذا؟ لأنها تلك أمور الحس قاصر على أن يقف عليها. وهكذا القوى الداخلية عند الإنسان من المتخيلة والمتوهمة إلى أن نصل إلى القوة الفكرية والعاقلة، فهذه تستطيع أن تقف على هذه الحقائق أو تقف على الحقائق في دائرة عملها، وما هو خارج عن دائرة عملها لا يمكنها أن تفهم تلك الحقائق. ومدعى هؤلاء القوم والحق معهم أن دائرة المعارف الموجودة في هذا العالم ليست مقتصرة على المحسوسات أو على القوى الجزئية أو الكلية في عالم المفاهيم، وإنما هناك دائرة لا طريق للوصول إليها إلا من خلال أدوات خاصة بها. هذه الأدوات الخاصة بها هي التي عبر عنها القرآن الكريم بالبصيرة، كما قال السيد حيدر الآملي، من أن للإنسان أعين ظاهرية وأعين ماذا؟ باطنية، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. على هذا الأساس تلك الحقائق لمن أراد أن يقف عليها من الواضح بأنه لا يمكنه إلا من الطريق الخاص بتلك الحقائق. هسه لو أن الإنسان وصل إلى تلك الحقائق من الطريق الخاص وأراد أن يوصلها إلى الآخرين بالطريق المناسب لهم، لأن الجميع لا يوجد عندهم ذلك الطريق، وهو الطريق الخاص، وهو والأداة الخاصة لكشف عالم الغيب، أراد أن يوصلهم الآن، لا طريق له إلا أن يوصلها إليهم إما من خلال المفاهيم، وإما أن يوصلها إليهم من خلال الأمور المادية والمحسوسة. وهذه عندما نصل إلى هذه المرتبة اللي أنا عبرت عنه في مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين، عبرت عنه المقام الثاني من البحث. المقام الأول من البحث اكتشاف ماذا؟ اكتشاف هذه الحقائق عن طريق الكشف، عن طريق السير والسلوك، عن طريق التزكية، عن طريق العيان، وصل عليه إليها العارف. أما المقام الثاني من البحث وهو أنه يريد أن يوصل هذه المعارف للآخرين، من الواضح أنه هنا تأتي هذه الحكمة النبوية، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. طبعا مرادا من العقول هنا مو بالضرورة يعني العقل في قبال الحس أو الوهم أو الخيال، يعني أنه كل إنسان نريد أن نخاطبه لابد أن نخاطبه بالمفردات والقضايا والأمور التي يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يدركها. وهذه ليست هناك فقط، أنت أيضا عندما تريد أن تخاطب ابنك اللي عمره 5 سنوات أو 10 سنوات ببعض القضايا تضطر إلى ماذا؟ أن تتكلم بلغة يفهمها ذلك المخاطب، ذلك الطفل الصغير. وعلى هذا الأساس تفهمون حقيقة لماذا أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره جاء على طريقة ماذا؟ على طريقة المثل. طبعا كما قلت في 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 بعض ما كتبته في تأويل القرآن، هناك قلت أن المثل لا بد أن يلتفت إليه على نحوين: مثل طولي ومثل ماذا؟ ها؟ ومثل عرضي. المثل العرضي هو أنه في هذا العالم حقيقة عقلية، ولكن لا يفهم هذه الحقيقة العقلية كل إنسان، فتضطر أن تجعله ماذا؟ في عالم ها؟ في قوة الخيال، صورة تعطيه صورة جزئية، من قبيل قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. من قبيل قوله تعالى: الحقيقة القرآنية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه حقيقة قرآنية، ولكن القرآن هذه الحقيقة القرآنية بينها في محل آخر، في ماذا؟ في آية أخرى قال بأنه ماذا؟ في مثال العبد، أنه له مولى وله موالي ماذا؟ متعددين متشاكسون فيما بينهم. هذا المثال مرتبط بهذه الحقيقة، وكلتاهما مرتبط بنشأة ماذا؟ بنشأة الدنيا، بنشأة المادة، بنشأة عالمنا. أما هناك لا، عندنا حقائق مرتبطة بعالم المثال، بنشأة المثال، وحقائق مرتبطة بنشأة العقل، وحقائق مرتبطة بالصقع الربوبي، وحقائق مرتبطة بالتعين الأول، مقام الأحدية. هسا الآن نريد أن ننزلها إليكم بلسان ماذا؟ بلسان عربي مبين. يقينا أن هذه الألفاظ بلغت ما بلغت من القوة ومن البيان، لا تستطيع أن توصل إليك الحقيقة على ما هي عليها. إن ثوبا خيط من 29 أو 29 حرفا عن معاليه قاصر، لا يمكن لتلك الحقائق أن تكون في ظرف ماذا؟ ظرف هذه الألفاظ أولا، وفي عالم أن هذه الألفاظ وضعت لمصاديق معهودة مادية في عالمنا. أنت تريد أن تعطيها مصاديق ماذا؟ مصاديق غير مادية أصلا. لذا واقعا القرآن الكريم بلغنا ما بلغنا في العلم الحصولي وفي عالم التفسير، لا نستطيع أن نفهم إلا الدرجة الدانية منه. أي درجة؟ وهو وجوده اللفظي لا أكثر من ذلك. يعني نستطيع أن نفهم هذا القدر: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فقط. بلغت عقولنا ما بلغت من القوة والفهم والاستدلال والمنطق والمنهج والأدوات، فقط نفهم أي درجة من القرآن؟ نفهم الدرجة التي هي عربي مبين، واللي هي أدنى درجات القرآن. هذه في سلم الدرجات يقع ماذا؟ في أدنى هذا السلم، وفوقه درجات متناهية أو غير متناهية؟ غير متناهية، لأنه علم الله سبحانه وتعالى، تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن لا تبصر. إذن إذا أردنا أن نصعد درجة فدرجة، كل درجة من هذه الدرجات تحتاج ماذا؟ تحتاج الأداة الخاصة بها. من هنا تجدونه يقول بأنه: نحن نقيم البرهان ونستدل بالأدلة النقلية، ولكن هذا يوضحه أو لا يوضحه؟ لا يوضحه. لماذا؟ لأن ذاك مرتبط بعالم آخر، لا يمكن للألفاظ ولا يمكن للاستدلالات والمفاهيم أن توصلنا إلى تلك الحقائق. تعال معي إلى صفحة 200 من الكتاب. في صفحة 200 من الكتاب هذه عبارته، في آخر سطرين من الكتاب في الصفحة: فعلوم الأولياء الكمل، فعلوم الأولياء والكمل غير مكتسبة بالعقل، هذا في المقام الأول ها، ولا مستفادة من النقل، لا هذه ولا تلك، لا مفهوم ولا ألفاظ، بل مأخوذة من الله معدن الأنوار. طبعا من يقول مأخوذة من الله، لا يروح ذهنك يعني صار بلا واسطة، لا 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 أبدا، إذا كان الصادر الأول هو مأخوذ ماذا؟ من عند الله. عندما تقول الآية المباركة علمناهم من لدنا أو آتيناهم من لدنا علما، لا يروح ذهنك مباشرة إلى أنه ماذا؟ بلا واسطة، لا لا لا، هذا العلم اللدني أيضا له مراتب، بعضه بلا واسطة وبعضه ماذا؟ مع الواسطة. بل مأخوذة من الله معدن الأنوار ومنبع الأسرار. أما هسه لماذا يأتون بهذه الأمور؟ قال وإتيانهم بالمنقولات، إذا وجدتم يستدلون بآية أو برواية فيما بينوه إنما هو استشهاد لما علموه. هسه لماذا يفعلون ذلك؟ باعتبار أن بعض الناس قدرتهم الفكرية وسطحهم يقتصر على ماذا؟ على النقل، النقل هو الحجة، هو الحد الأوسط عنده، فلذا نستدل له ماذا؟ هذا رفق بمن؟ رفقا بالمخاطبين، رفق بهؤلاء الذين هذا مقامهم. وإثباتهم إتيانهم بالمنقولات وإثباتهم المعاني بالدلائل العقلية تنبيه للمحجوبين في الواقع، لأنه هذا محجوب، لأنه هذا يرى الأشياء من وراء ستار، من وراء ستارة عالم الشهادة، لأنه تلك عالم ذلك عالم الغيب له حكمه الخاص به. وإتيانهم المعاني وإثباتهم المعاني بالدلائل العقلية تنبيه للمحجوبين وتأنيس لهم رحمة منهم من العرفاء على من؟ عليهم، على هؤلاء الذين أصحاب النقل وأصحاب العقل، إذ كل أحد لا يقدر على الكشف والشهود. هذا الطريق غير متيسر لكل أحد، كما أنه في الدليل العقلي أيضا ذلك، كل أحد واقعا يستطيع أن يقرأ بداية ونهاية وأسفاره وإشاراته، يصير استدلالاته كلها عقلية أبدا. لذا الله يطلب هؤلاء منهم التوحيد، البعرة تدل على ماذا؟ على البعير، ليس أكثر من ذلك، كما هذا الأمر معارض متأمر، فكيف بطريق ماذا؟ بطريق الكشف والشهود، إذ كل أحد لا يقدر على الكشف والشهود، ولا يفي استعداده بإدراك أسرار الوجود. هذا الذي قلنا مرارا، مراد من السر يعني الغيب، يعني ما وراء الحواس وما وراء المفاهيم، فلهم نصيب من الإنباء والرسالة. هاي النبوة التي يعبرون عنها، إذا لم تفهم جيدا، هذه النبوة نبوة الإنباء وليست نبوة التشريع. فلهم نصيب من الإنباء والرسالة بحكم الوراثة لا بالأصالة، وهذا ما بيناه مرارا، كما للمجتهدين من العلماء في الظاهر. يقولوا هم لا تستغربون علينا في عالم التشريع، المجتهدين مالكم مو يشرعوا لكم يقولوا هذا واجب هذا حرام، كثير من هذه الواجبات ومحرمات أنتم لو ترجع إلى بحسب الظواهر الموجودة قد لا تجدها أنت، ولكن هو يقول أن الآية تدل ماذا؟ تدل على هذا الوجوب أو تدل على هذه الحرمة. أشوف إلهم باؤكم تجر، ولكن من تصل إلينا باؤنا لا تجر. كما أنه أنتم لو أخطأتم فله أجر، ومن أصاب فله أجران، أيضا نحن هماتنا مولان نسعى سعينا في سلوكنا وكشفنا، ونحاول هماتنا أن نسترشد بكلمات ماذا؟ كشف المعصوم، فإن أصبنا فلنا أجران، وإن أخطأنا ماذا؟ فلنا أجر واحد. لا يقول لنا قائل أنه يكثر عندكم الخطأ ويقل عندنا الخطأ، الجواب أن الأدلة العقلية إذا كان وجود الخطأ مانعا عن الاعتماد على علم، بعد لا يفرق كثرته عن ماذا؟ عن قلته، وهذا ما ذكرناه مفصلا في مبحث حجية الدليل العقلي عندما ناقشنا المحدثين الاسترابادي وغير الاسترابادي، قلنا بأنه هذا إذا كان دليلا لسد باب من أبواب المعرفة، أول ما يسد به باب ماذا؟ ها؟ يسد به باب الفقه، يسد به باب الفقه. الآن بعض المسائل عندكم مولانا تصل الآراء فيها إلى 14 رأي و16 رأي و22 رأي مولانا في المسألة موجود، إذا كان هذا سببا لسد باب علم، إذن أول باب يسد ماذا؟ يسد باب هذه العلوم. على أي الأحوال، يقول: كما للمجتهدين من العلماء في الظاهر نصيب من التشريع، لذلك لا يزالون منبئون، هذا علم منه العرفاء، لذلك لا يزالون منبئون عن المعاني الغيبية والأسرار ماذا؟ الإلهية، وقد يصيبون فيها، وقد ماذا؟ وقد يخطئون. جيد، تعالوا معنا إلى أصل المقدمة حتى ننتهي منها. قال: وما ذكر فيه مما يشبه الدليل والبرهان إنما جيء به تنبيها للمستعدين من الإخوان. هسه إما للمحجوبين وإما لغيرهم، هسه بعضهم نقل بعضهم عقل بعضهم نقل عقل، وهكذا رحمة منهم عليهم شفقة. إذ الدليل لا يزيد فيه إلا خفاء، والبرهان لا يوجب عليه إلا جفاء. لماذا؟ يقول: لأنه هذه المعارف التي قالها في هذا الكتاب مرتبطة بطور لا يصل إليه إلا من اهتدى، تحتاج الطريق الخاص بها، ولا يجده عيانا إلا من زكى نفسه واقتدى. فأرجو من الله الكريم أن يحفظني على الطريق القويم، ويجعل سعي مشكورا وكلامي مقبولا، وأسأل الله العون والتوفيق والعصمة من الخطأ في مقام التحقيق، ونحن أيضا نسأل الله العون والتوفيق والعصمة في مقام البيان والتقرير، لأنه واقعا أنه تقرير هذه المطالب تحتاج أيضا إلى عناية إلهية، مو فقط هنا، في أي موضع آخر. بلي، واقتدى بالنبي الأكرم بالقرآن، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والعصمة من الخطأ في مقام التحقيق. الفصل الأول. جيد، قبل الدخول في الفصل الأول لا بأس بالإشارة إلى بعض المقدمات التي أشرنا إلى هذه المقدمات في الأبحاث السابقة، سواء كانت الأبحاث الفلسفية أو الأبحاث العرفانية، يعني في تمهيد القواعد، ولكنه إنما نشير إليها هنا إجمالا لجمع أطراف البحث، وإلا لا يوجد عندنا شيء جديد نريد أن نقوله هنا إلا جمع البحث. الأصل الأول الذي نحتاج أن نقف عنده، وهو أنه لا بد أن نعرف أن هناك فارقا أساسيا بين منهج العرفاء وبين منهج الحكماء. هذا الفارق الأساسي ينطلق من هذه النقطة، وهي أن العرفاء يرون أن الأصل هو الوحدة. نعم، ينبغي عليهم أن يوجهوا هذه الكثرة، لأن الكثرة أمر ماذا؟ أمر وجداني، أمر فطري لا ينكره إلا مكابر، واقعا لا ينكره إلا مكابر. مسألة الكثرة في هذا العالم لا مجال هناك لإنكار هذه الكثرة. نعم، الأصل عند العارف هو ماذا؟ هو الوحدة. من هنا ينصب كل جهده على توجيه ماذا؟ على توجيه الكثرة، وكيف يمكن أن تنسجم هذه الكثرة مع تلك الوحدة. وهذه نقطة مركزية في فهم العارف، التفتوا جيدا، وهذا تماما في نقطة مقابلة لمن؟ ها؟ للحكيم. هسه لا أقل فليكن حديثنا خصوصا عند هؤلاء، باعتبار أن مشرب الحكمة المتعالية بعد لم يكن موجودا عندما بينت نظريات وحدة الوجود. في المشرب المنهج المشائي ماذا كان يرى؟ يرى بأن مسألة الكثرة مما لا ريب فيها، ولكن هل توجد وراء هذه الكثرة وحدة أو ماذا؟ أو لا توجد. من هنا صاروا بصدد إقامة دليل ودليلين واثنين وعشرة ومئة وألف وألفين لإثبات ماذا؟ لإثبات وحدة واجب الوجود وراء ماذا؟ وراء هذه الكثرات. ومن هنا تجد بأنه قالوا بأن هناك ألف دليل لإثبات وحدة واجب الوجود. إذن الأصل عند الوحدة والأصل عند الكثرة، الأصل عند الكثرة، لأنه هذا أمر وجداني وأمر فطري ولا بحث في ذلك، إنما الكلام كيف نرجع هذه الكثرة إلى ماذا؟ إلى وحدة، وكيف تنسجم تلك الوحدة مع هذه الكثرة. وهذان مشربان. لذا أنت تجد بأن العارف كل همه ينصب لإثبات ماذا؟ الكثرة، ولا الوحدة عند ماذا؟ أمر هو الأصل عنده، وإنما أن يثبت هل توجد كثرة أو لا توجد. وإذا كانت هذه الكثرة موجودة، كيف تنسجم مع تلك الوحدة الإطلاقية الثابتة لذلك الواحد؟ لذا وجدتم أقصى ما انتهوا إليه كما سنبين أنه توجد كثرة، ولكنها كثرة اعتبارية، اعتبارية نفس أمرية. وبعضهم لم يستطع أن يوجه هذه الكثرة، فماذا قال مولانا؟ ها؟ قال أن الكثرة كثانية ما يراه الأحوال. ما عنده شك في الوحدة. لماذا ما عنده شك في الوحدة؟ التفتوا لي جيدا. العارف ده ينطلق من منطلق، والحكيم ده ينطلق من منطلق آخر. تشايفين بأنه في الفضائيات يقلون ما وراء الخبر ملان. رحمة الله على سيدنا محمد الصدر كتب ما وراء الفقه ملان. الآن نريد أن نعرف ما وراء هاي الكلمات شكو هذه. ليش هاي المشكلة قائمة؟ واطمئنوا سوف تبقى قائمة ولن تنتهي. يعني لا يتصور في اليوم احنا راح نجي ونشوف هاي القضية، هاي المشكلة انتهت، هاي المشكلة انتهت. لا لا لا، هذه تبقى قائمة. السبب في ذلك لأن أن الحكيم ده ينطلق من الحس، وأنتم تعلمون أن الحكيم ينطلق من المحسوسات ثم يقشرها حتى تكون ماذا؟ معقولات ومفهومات كلية. والحس يرى الكثرة لو يرى الوحدة، يرى الكثرة، فلهذا الأصل عنده الكثرة، من هنا يبحث عن الوحدة. أما العارف ليس كذلك. العارف ده يبدأ من حركة شهودية، يعني ده يرى بهذه الحواس الظاهرة لو يدرى بعين الباطن. عين الباطن عندما يقف الإنسان على ملكوت الأشياء، أولا عندما يرى الأشياء يرى وجهها الملكوتي لا وجهها الخلقي، ووجهها الملكوتي واحد لو متعدد. ها؟ وجهها الملكوتي واحد. لذا تجد القرآن الكريم بشكل واضح ودقيق يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ها وليكون من الموقنين. من رأى ملكوت السماوات يرى الأشياء لو يرى قيوم الأشياء، قيوم الأشياء، يرى الوجه الأمري للأشياء. وما أمرنا إلا واحدة، ذاك الوجه الأمري مو الوجه الخلقي. عند ذلك عندما يأتي إلى حالة الصحوة أو عندما يأتي إلى حال البيان يرى أن الأصل ما هو؟ هو الوحدة، ولكنه بالوجدان يرى توجد كثرات، كيف يوجه الكثرة؟ أسترون بأنه المنهج المعرفي وطريقة اقتناص الحقائق كيف تؤثر على الإنسان؟ أنت إذا بدأت بداية حكمية راح تنتهي إلى نتائج، وإذا بدأت بداية سلوكية راح تنتهي إلى نتائج ماذا؟ أخرى. إذا بدأت بداية عقلية تنتهي إلى نتائج، إذا بدأت بداية تجريبية مادية راح تنتهي إلى نتائج ماذا؟ أخرى. إذا بدأت بداية أصولية فقهية راح تنتهي إلى نتائج، إذا بدأت ببداية كلامية فلسفية عرفانية تنتهي إلى ماذا؟ نتائج أخرى. هذا الذي نحن مرارا في دروسنا نذكر الإخوة بأنه ينبغي لكل حقيقة من الحقائق أن ننظر إليها من خلال الزاوية التي تستطيع أن تدركها. العقائد لا يمكن أن تفهم من خلال نظارة الفقه، لأن العقائد مرتبطة بعالم، والفقه مرتبط ماذا؟ بعالم آخر. ذاك مرتبط بالحقائق الوجودية، وهذا مرتبط بفعل الإنسان. عند ذلك تفهمون لماذا أن هؤلاء صارت عندهم هذه الاختلافات التي وصلت إلى 180 درجة. عند ذلك أيضا تفهم محاولات صدر المتألهين. كل هم صدر المتألهين ما هو؟ شنو هم الأصلي في فلسفة، يعني مفتاح فلسفة صدر المتألهين أين؟ يعني مركزها، نقطة الدائرة في هذا المحور ما هو؟ في أن الوحدة عين الكثرة وأن الكثرة عين الوحدة. أنت أينما تذهب تجد أثرا ماذا؟ من هذا الأصل في مبانيه الفلسفية. الآن وفق صدر المتألهين لهذا أم لم يوفق، ذاك ماذا؟ المقام الثاني من البحث. ولكن هذه محاولات الحق والإنصاف، محاولات يشكر عليها هذا العلم المحقق. لماذا؟ لأنه هو الذي عرف أن المشكلة الأصلية أين؟ في أنه هذه الوحدة كيف نفهمها بنحو لا تنفي الكثرة، وهذه الكثرة كيف نفهمها بنحو ماذا؟ لا تقلل أثر الوحدة. وأكون في علمكم يا إخوان، خلي أقولها من الآن بنحو الفتوى وسيتضح لكم. إلى الآن لا العرفاء استطاعوا أن يثبتوا وحدة لا تؤثر على الكثرة. أثبتوا وحدة ولكنه صبغة الكثرة ذهبت أو لم تذهب؟ ها؟ ذهبت لا ذهب، صارت اعتبارية، ذهبت لم يبقى منها شيء، صارت اعتبارية بعد، أكو صبغة لها بعد، يعني صار لون الكثرة، لونها الوجودي، لون الكثرة صار غامقا لو باهتا، ها صار باهت جاي، لا ما التفت. أرد أقول ما استطاعوا أن يبقوا الوحدة على عمقها وعلى دقتها وعلى سعتها وشمولها، ويعطوا للكثرة ماذا؟ لونها وما تستحقه. ما اجتمعت هذني. الحكيم ماذا فعل؟ العكس، وهو أنه أعطى للكثرة عمقا ولونا مؤثرا بالنحو الذي أنت لابد من وسط هذا الركام، ركام الكثرة، أن تبحث عن من؟ ها؟ عن الوحدة. فلهذا أنت في كل همك الفلسفي والكلامي كيف تثبت وحدة واجب الوجود؟ فكأن الوحدة ضاعت وين؟ ها؟ ضاعت في وسط هذا الركام الكثير. فسأل قائلا أن يقول لا الحق مع المنهج العرفاني، أنا مو بحثي في هذا، ها ولا بلي واحد يقول أساسا القرآن يقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، هو الله ويقول أنا صابغ الأشياء ماذا كلها بصبغتي، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، أينما تولوا فثموا. أصلا وين ما تروح يقول ما شفت، يقول أعمل أنه أنت، وإلا إذا مفتح ترى أو لا ترى، أينما تولوا فثم وجه الله. لماذا؟ لأنه هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. هو الأشياء ماذا يوجد فيها؟ لو ظاهر لو باطن لو أول لو آخر. فإذا كان هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يبقى للكثرة شيء أو لا يبقى؟ يعني اللي يبقى سوى وللغير شيء أو لا يبقى؟ ها؟ لا يبقى شيء. بلي هو هذا الكلام، الكلام وهذا اللي أقوله. إذن شوفوا المشكلة الأصلية، هذه النقطة المركزية في المعرفة وستبقى. طبعا هسا أنا ما أريد أيأس الجماعة أنه هاي راح تنحل، أنا في عقيدتي يوم القيامة ما تنحل هسا، ولكنه هذه ستبقى معنا، ستبقى. الله سبحانه وتعالى مهندس هذا العالم على هذه الطريقة، هاي تنحل وما تنحل؟ ها؟ الجواب أنه هندس هذا المهندس وهو الله. وردت في بعض الروايات عندنا أنه يطلق عليه ماذا؟ المهندس، هندسة العالم، هندس هذا العالم بنحو أنه هذه القضية تبقى بين ماذا؟ بين الوحدة وبين الكثرة. لذا أنت وسعيك وشوف شقد تقدر تقرب هذه الحقيقة، شقد تستطيع مولانا أن تقترب من حقيقة الوحدة بنحو لا تنفي الكثرة وأن تقترب من الكثرة بنحو لا يقل دور الوحدة. وهذه طبعا مو هاي المشكلة عندنا هناك في الإمامة والتوحيد، ما عندنا نفس المشكلة، وهذه من أهم مشاكل إلى الآن البحث الكلامي مالنا، لأنه هذا البحث بحث كلامي بعد، مو بحث لا فلسفي ولا بحث عرفاني. نعم بيبعد فلسفي وعرفاني، ولكن هو البحث ماذا؟ بحث عقدي كلامي. إلى الآن تجدون أن الأمة الإسلامية من تطرفت إلى درجة فنفت دور ماذا؟ الإمام. قالت الإمام أي عالم من العلماء، نعم خوش ناس، أولاد نحبهم، أولاد أهل البيت، أولاد رسول الله، هذولا نبوسهم من رأسهم ونبوس أيديهم، ولا وهذا عموم المسلم. ومع الأسف الشديد بدأت همتنا رشحات من هذا التوجه توصل لنا. واتجاه آخر ماذا قال؟ التوحيد خلوه على صفحة وانطوا كل الأدوار لمن؟ للإمام، بالنحو الذي حتى في التوجه العبادي هماتينا توجهك أين يكون؟ إلى الإمام. أما الذي يستطيع أن يعطي للتوحيد حقه لا على حساب الإمامة، وأن يعطي للإمامة حقها لا بأن يغمط حق التوحيد، واقعا هذا يحتاج الصراط المستقيم. هذا هو الصراط المستقيم، أن هذين الدورين كلاهما يحفظ، هذا دور موجود وهذا دور أيضا ماذا؟ وهذا دور موجود، ليس دور أحدهما على حساب دور الآخر. تداخل في الأدوار ماكو، هذا دوره ده يقوم به، ذاك يقوم بدوره. في الوحدة والكثرة مولانا نحاول إن شاء الله تعالى، ما ندري قد نتوفق واقعا في الوحدة الشخصية للوجود، ما أدري. يعني اللي سمعوا دروسي وكاسيتاتي في التمهيد أو الذين حضروا عندنا في التمهيد هم يستطيعون أن يقرروا إحنا قدرنا أنه هذه الوحدة وهذه الكثرة نعطي لكل منهما حقه، أو أنه ظلمنا الوحدة لصالح الكثرة، أو ظلمنا الكثرة لصالح ماذا؟ لصالح الوحدة. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ هذولا منو هذولا؟ هذولا من يقولوا هذه أصحاب نظرية الوحدة؟ يقولون بفضل، هو متى غاب حتى أنت تبحث عنه؟ كيف يكون هو المظهر لك؟ شلون يصير هذا؟ إذن محل الحديث في الوحدة الشخصية للوجود هو أننا نستطيع أن نصور وحدة تكون هي الأصل، ولكنها تنفي الكثرة أو لا تنفي؟ لا تنفيها. ونستطيع أن نصور كثرة تكون هي المحور، لأن الأحكام كلها مرتبطة ماذا؟ مو أحكام الشرعية أصلا، كل شيء مرتبط بعالم الكثرة أصلا. جنة ونار وثواب وعقاب وأنبياء ورسل، دنيا وآخرة، وملك وملكوت ونزول، قوس النزول قوس الصعود، خلود غير خلود، مؤمن فاسق، ما شاء الله. بكل هذه المفردات قائم على أساس ماذا؟ ها؟ على أساس الكثرة. وإلا إذا صار هاي الكثرة أنت تنهيها إلى درجة تصير ماذا؟ ها؟ كأنه لا وجود لها. ما أريد أقول لا وجود لها حتى لا تعترض علي أنه هؤلاء لا ينكرون الكثرة، ولكنه كأنه ماذا؟ ها؟ لا وجود لها. هذه مو مشكلة، هاي مو فقط تولد لي مشكلة أنه فقط الكثرة كأنه لا وجود له، وهذا لازمه كأن الجنة أيضا ماذا؟ لا وجود لها، كأن الآخرة لا وجود له، كأن الأنبياء لا وجود لهم، كأن الذوات المقدسة، كأن عالم صادر الأول لا كلها، كأن هذا يأتي فيها جميعا، كله يأتي فيها. لذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء الثاني في كلمات هناك، هسه ما أدري أشوف إن شاء الله الصفحة ذاكرها أنا صحيح، لا هذه مو هنا،
وينها مولانا؟ شوف نقدر نلقاها لو ما نقدر.
بلي ها أحسنتم. شوف في صفحة هذه النسخة اللي عندي هي الفصل السابع سابع والعشرين من فصول العلة والمعلول في الجزء الثاني اللي بحسب طبعة شيخ حسن زادة، الجزء الثاني صفحة 393. انظر إلى عباراته، التفت جيدا. إن أكثر الناظرين في كلام العرفاء الإلهيين حيث لم يصلوا إلى مقامهم ولم يحيطوا بكنه مرامهم ظنوا أنه يلزم من كلامهم في إثبات التوحيد الخاص في حقيقة الوجود والموجود بما هو موجود وحدة شخصية. إذن ظنوا من لزوم الوحدة الشخصية ماذا يلزم؟ إن هويات الممكنات أمور اعتبارية محضة وحقائقها أوهام وخيالات لا تحصل لها إلا بحسب الاعتبار، حتى أن هؤلاء الناظرين في كلامهم من غير تحصيل مرامهم صرحوا بعدمية الذوات الكريمة القدسية والأشخاص الشريفة الملكوتية كالعقل الأول وسائر الملائكة المقربين وذوات الأنبياء والأولياء والأجرام العظيمة المتعددة المختلفة بحركاتها المتعددة المختلفة جهة وقدرا وآثارها المتفننة، وبالجملة النظام المشاهد في هذا العالم المحسوس والعوالم التي فوق هذا العالم لزمهم أن ينكروا كل ذلك. والأمر إليك، يلزمهم أو لا يلزمهم؟ هذه تابع إنه شلون تقدر تصور لي الوحدة الشخصية؟ ما تصعد بتعبيرنا العراقيين تصعد للسماء السابعة تنزل ما تحت الأرض مولانا، في النتيجة ما سواه له حظ من الوجود أو ليس له حظ؟ هذا جاوب على هذا السؤال. إن قلت لا حظ من الوجود له، هسه الآن سميه شؤون سميه تعلقات سميه مظاهر، في النتيجة لا حظ لها من الوجود خلاص، بس أمور اعتبارية، اعتباريات نفس أمرية. ما تريد أن تقول قل، إذا قلت لها حظ من الوجود إذن له سوى وله ماذا؟ غير. فشن سوف النتيجة؟ جزاك الله خيرا. احنا عندنا الان هسه وحده وحده، احسن سؤال في محله. الان عندنا وقت ان شاء الله، كم دقيقه عندنا وقت؟ 5 دقائق. انا فقط اقرر مقدمه الجواب. الان جنابك جالس امامي وجيد جدا، انت لك لابد كم اعتبار، اوضح لي. الاعتبار الأول أنك أمر وجودي يشار إليك، طبعا هذا أمر وجودي يشار إليك، كم مصداق بها؟ أسأل، ما أدخل في مصادقه، جوهري أكو، عرضي أكو، رابط أكو، في النتيجة أنت أمر ماذا؟ أمر وجودي يشار إليك. هسه لا تقول لي بأنه يشار إليك بالاستقلال وبغير، ما يفرق لي، المهم أنت أمر وجودي أستطيع أن أشير إليك ولو بنحو ماذا؟ الإشارة إلى ما تتعلق به، ولكن أنت ماذا؟ أنت أمر وجودي. بتعبير إمام الموحدين داخل في الأشياء، إذن لابد أن توجد ماذا؟ أشياء، وإلا إذا ماكو أشياء أصلا تصير سالبة من انتفاء داخل في ماذا بعد؟ إلا أن تقول لي هذا لتقريب إلى ذهنك، هذا حديث آخر، لأنه القائل بالوحدة الشخصية يقول هذا من باب أنه ما تراه أنت شنو؟ أشياء. هسه مو ثانية مرة اعتباري مو مشكلة، ولكنه مو أشياء واقعا، يعني بالحمل الشائع أشياء أو ليس بأشياء؟ ليس بأشياء بالحمل الشائع. نعم أنت تتصور أنها ماذا؟ أشياء. ظاهر العبارة داخل في الأشياء، لا بممازجة، وخارج عنها، عن الأشياء. إذن أكو عندنا شنو؟ أشياء وأكو دخول وخروج عنها. هذا لا تسميه وجود، المهم سوى أكو. جيد جيد، خلاص. هذا تقبل هذا القدر، قرر الوحدة الشخصية بما ينسجم ماذا مع هذا القدر ويكون في علمك. هذا القدر هو الذي يدعيه صدر المتألهين في الوحدة التشكيكية، يقول بأن الممكنات جميعا لها نحو من الوجود، ولكن وجود قائم في غيره. ولكن وجود، وجود قائم في غيره. بلي بلي، وجود، وجود غير بلي. أنت عندما تقول متقوم يعني شنو عندك؟ يعني عندك مقوم وعندك متقوم. إذا هذا المتقوم ليس له سوى وغيرية، أصلا يصدق مقوم ومتقوم أو لا يصدق؟ لا يصدق أبدا. بنحو ضعيف، هذا الذي عبر عنه الوجود في غيره، بعد لم يثبت له أي نفسية. وهذا أن وجود عالم الإمكان وجود ماذا؟ وجود رابط، يعني وجود في غيره، يعني معنى ماذا؟ يعني معنى حرفي. خب، صدر المتألهين لهنا يقف، يقول لا مولانا، أنا شلون أوقف لهنا؟ صدر المتألهين ما يوقف لهنا. التفت جيدا، في صفحة 372 من هذا الجزء الثاني اللي بتقسيمات حسن زاده آملي، يقول وللثنويين الويل. من الثنويين؟ هذول اللي يقولون أكو شنو؟ ها؟ لا لا، أكو وجودين. لا، ذاك وحدة واجب الوجود، بابا يقول ما الأوائل الطريق. أحنا منو يقول ذاك؟ تجاوزنا الآن. الكلام وين؟ في أن الوجود واحد، لو أن الوجود ماذا؟ له ثاني. وللثنويين الويل مما يصفون، إذ قد انكشف أن كل ما يقع عليه اسم الوجود بنحو من الأنحاء فليس إلا شأنا من شؤون الواحد القيوم، ونعتا من نعوت ذاته، ولمعة من صفات لمعات صفاته. التفت جيدا، يقول إلى هنا من أول الجزء الأول إلى أواخر الجزء الثاني، فما وصفناه أولا أن في الوجود علة ومعلولا بحسب النظر الجليل، هذا الوجود اللي احنا سويناه وجود رابط ووجود ماذا؟ مقوم. قد آل آخر الأمر بحسب السلوك العرفاني إلى كون العلة منهما أمرا حقيقيا، والمعلول جهة من ماذا؟ من جهاته. إذن احنا الوحدة التشكيكية لهنا أنا ماذا؟ ها؟ لهنا أنا، والسلام عليكم، لهنا كافي، لهنا مشينا وياكم جلديا، حشينا وياكم وحدة تشكيكية، لأنه رحمة منا عليكم، لأنه أول الأمر ندخل عليكم ونقول بوحدة شخصية تقبلون، لو ما تقبلون من عندنا ما تقبلون تكفرونا. قد آل آخر الأمر بحسب السلوك إلى كون العلة منهما أمرا حقيقيا، والمعلول جهة من جهاته. التفت، ورجعت علية المسمى بالعلة وتأثيره للمعلول. شنو معنى علة ومعلول يؤثر؟ إلى تطوره بطور وتحيثه بحيثية لا انفصال شيء مباين عنه. فأتقن هذا المقام الذي زلت فيه أقدام أولي العقول والأفهام، واصرف نقد العمر في تحصيله، لعلك تجد رائحة من مبتغاك إن كنت مستحقا لذلك وأهله. يأتي، والحمد لله رب العالمين.